الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فهذا المجلس الثاني عشر.
الثاني عشر.
ما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، قال في كتابه في كتاب الزكاة من كتابه شرح معاني الآثار، باب المرأة هل يجوز لها أن تعطي زوجها من زكاة مالها أم لا؟ من يقرأ؟
اخر سيدنا لغايه ما حد يدخل. احسن الله اليك. طيب ماشي،
تفضل. قال: باب المرأة هل يجوز لها ان تعطي زوجها من زكاة مالها ام لا. بسم الله. قال: حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش أنه قال: حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله أنه قال: ذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله مثله سواء، قالت: كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال: تصدقنا ولو من حليكن. وكان زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عني أن إن أنفقت عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ قال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال، فقلت: سلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجزئ عني أن أتصدق على زوجي وأيتام في حجري من الصدقة؟ وقلنا: لا تخبر بنا. قالت: فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيان به؟ قال: امرأة عبد الله. فقال: نعم، يكون لها أجر القرابة وأجر الصدقة. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن المرأة جائز لها أن تعطي زوجها من زكاة مالها، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وممن ذهب إلى ذلك أبا يوسف ومحمد رحمهم الله، وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو حنيفة رحمه الله، فقالوا: لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالها، كما لا يجوز له أن يعطيها من زكاة ماله. وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في حديث زينب أن الذي احتجوا به عليهم أن تلك الصدقة التي حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث إنما كانت من غير الزكاة. وقد بين ذلك ما قد حدثنا يونس قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ريثة بنت عبد الله امرأة عبد الله بن مسعود، وكانت امرأة صنعاء وليس لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه مال، فكانت تنفق عليه وعلى ولده منها، فقالت: لقد شغلتني والله أنت ولدك عن الصدقة، فما أستطيع أن أتصدق معكم بشيء. فقال: ما أحب إن لم يكن لك في ذلك أجر أن تفعلي. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وهو، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لولدي ولا لزوجي شيء، فشغلوني فلا أتصدق، فهل لي فيهم أجر؟ قال: لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم فأنفق عليهم. ففي هذا الحديث أن تلك الصدقة مما لم يكن فيه زكاة، وريطة هذه هي زينب امرأة عبد الله. لا نعلم أن عبد الله كانت له امرأة غيرها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن تلك الصدقة كانت تطوعا كما ذكرنا قولها: كنت امرأة صنعاء أصنع بيدي فأبيع من ذلك فأنفق على عبد الله. فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في هذا الحديث وفي الحديث الأول جوابا لسؤالها هذا، وفي حديث ريثة هذا: كنت أنفق على في ذلك على عبد الله وعلى ولده مني. وقد أجمعوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تنفق على ولدها من زكاتها، فلما كان ما أنفقت على ولدها ليس من الزكاة، فكذلك ما أنفقت على زوجها ليس هو أيضا من الزكاة. وقد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما يدل أن تلك الصدقة التي أباح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنفاقها على زوجها كانت من غير الزكاة. حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معوذ قال حدثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري عن عمر بن نبيه الكعبي عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الصبح يوما فأتى على النساء في المسجد فقال: يا معشر النساء، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بعقول ذوي الألباب منكن، وإني قد رأيت أنك وإني قد رأيت أنكن أكثر أهل النار يوم القيامة، فتقربنا إلى الله بما استطعتن. وكان في النساء امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فانقلبت إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأخبرته بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذت حليا لها. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أين تذهبين بهذا الحلي؟ فقالت: أتقرب إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فلعل الله أن يجعلني من ألا يجعلني من أهل النار. قال: هل أمي بذلك؟ ويلك، تصدقي به علي وعلى ولدي. فقالت: والله لا، والله حتى أذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، هذه زينب تستأذن. فقال: أي الزيان به؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني سمعت منك ما قالت. فرجعت إلى ابن مسعود فحدثته فأخذت حلي أتقرب إلى الله عز وجل وإليك رجاء أن لا يجعلني الله من أهل النار. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: تصدقي به علي وعلى بني، فإن له موضع. فقلت له: حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقي به عليه وعلى بنيه، فإنهم له موضع. حدثنا الحسين بن الحكم الجيزي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني ابن أبي عمرو عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
الحسين بن الحكم الحبري.
الحسين بن الحكم الحبري. عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر: فبين أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقول تصدقي في الصدقة التطوع التي تكفر الذنوب. وفي حديثه قال: فجاءت بحلي لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، خذ هذا أتقرب إلى الله عز وجل وإلى رسوله. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقي بي على عبد الله وعلى بنيه، فإنهم له موضع. فكان ذلك على الصدقة بكل الحلي، وذلك من التطوع من الزكاة، لأن الزكاة لا توجب الصدقة بكل المال، وإنما توجب الصدقة بجزء منه. فهذا أيضا دليل على فساد تأويل أبي يوسف رحمه الله. من ذهب إلى قول للحديث الأول فقد بطل بما ذكرنا أن يكون في حديث زينب ما يدل أن المرأة تعطي زوجها من زكاة مالها إذا كان فقيرا، وإنما نلتمس حكم ذلك بعد من طريق النظر وشواهد الأصول. فاعتبرنا ذلك فوجدنا المرأة باتفاقهم لا يعطيها زوجها من زكاة ماله وإن كانت فقيرة، ولم تكن في ذلك كغيرها، لأن رأينا الأخت يعطيها أخوها من زكاته إذا كانت فقيرة، وإن كان على أخيها أن ينفق عليها، ولم تخرج بذلك من حكم أن يعطى من الزكاة. فثبت بذلك أن الذي يمنع الزوج من إعطاء زوجته من زكاة ماله ليس وجوب النفقة لها عليه، ولكنه السبب الذي بينه وبينها. فصار ذلك النسب الذي بينه وبين والديه في منع ذلك إياه من إعطائهما من الزكاة. فلما ثبت بما ذكرنا أن سبب المرأة الذي منع زوجها أن يعطيها من زكاة ماله وإن كانت فقيرة هو كالسبب الذي بينه وبين والديه الذي يمنعه من إعطائهما من زكاته وإن كانا فقيرين، ورأينا الوالدين لا يعطيانه أيضا من زكاتهما. إذا كان فقيرا فكان الذي بينه وبين والديه من النسب يمنعه من إعطائهما من الزكاة ويمنعهما من إعطائه من الزكاة. فكذلك السبب الذي بين الزوج والمرأة لما كان يمنعه من إعطائهما من الزكاة كان أيضا يمنعهما من إعطائه من الزكاة. وقد رأينا هذا السبب بين الزوج والمرأة يمنع من قبول شهادة كل واحد منهما لصاحبه، فجعل في ذلك كذوي الرحم المحرم الذي لا يجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه. ورأينا أيضا أن كل واحد منهما لا يرجع فيما وهب لصاحبه في قول من يجيز الرجوع في الهبة فيما بين القريبين. فلما كان الزوجان فيما ذكرنا قد جعل كذوي الرحم المحرم فيما منع فيه من قبول الشهادة ومن الرجوع إلى في الهبة، كان في النظر أيضا في إعطاء كل واحد منهما صاحبه من الزكاة كذلك. فهذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب الخيل السائمة، باب الخيل السائمة هل فيها صدقة أم لا. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الخيل فقال هي لثلاثة: لرجل أجر، لرجل ستر، لرجل أجر ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي هي له ستر فرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن بن خلنا مالك حدث عن زيد بن اسلم عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، غير انه قال: ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها فقط. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن اسلم فذكر باسناده مثله. قال ابو جعفر: فذهب قوم الى وجوب الصدقه الى الخيل اذا كانت ذكورا واناثا وكان صاحبها يلتمس نسلها، نحتج في ايجابها واحتج في ايجابهم الزكاه فيها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم يستحق الله فيها. قالوا: ففي هذا دليل أن لله فيها حق حقا هو كحق في سائر الأموال التي يجب فيها الزكاة. واحتج في ذلك بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن زري أن السائب بن يزيد أخبره أنه قال: رأيت أبي يقوم الخيل ويدفع صداقته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثنا سليمان بن شعب قال حدثنا الخصيب بن ناصر قال حدثنا حمد بن سلامة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ الفرس عشرة من البرذون خمسة ومن البرثون خمسة. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عمر والحجاج بن المنهالي قال حدثنا أحمد بن سلامة وذكر بإسناده مثله. وممن ذهب إلى هذا القول أيضا أبو حنيفة وزفر رحمهم الله، وخالف في ذلك آخرون منهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله، فقالوا: لا صدق في الخيل السائمة البتة. وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به لقولهم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم ينس حق الله فيها، أنه قد يجوز أن يكون ذلك الحق حقا سوى الزكاة، فإنه قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا شريك بن عبد الله عن أبي حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في المال حق سوى الزكاة. وتلا هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية. فلما رأينا المال قد جعل فيه حق سوى الزكاة احتمل أن يكون ذلك الحق الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيل هو ذلك الحق أيضا. وحجة أخرى أن الزكاة في الحديث الذي رويناه عن أبي هريرة رضي الله عنه إنما هو في الخيل المرتبطة لا في الخيل السائمة. وحجة أخرى أن قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الإبل السائمة أيضا فقال فيها حق، فسئل عن ذلك الحق ما هو فقال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحة سمينها. حدثنا
إنما هو في الخيل المرتبطة.
المرتبطة. قال حدثنا بذلك ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: فلما كانت الابل ايضا فيها حق غير الزكاه احتمل ان يكون كذلك الخيل. واما ما احتج به مما رويناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا حجه لهم فيه ايضا عندنا، لان عمر لم ياخذ ذلك منهم على انه واجب عليهم، وقد بين السبب الذي من اجله اخذ ذلك عمر بن الخطاب حارثه بن مضرب. قال حدثنا محمد بن القاسم المعروف بسحي من الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضر بن أنه قال: حججت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتاه أشراف من أشراف أهل الشام فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا قد أصبنا دواب وأموالا، فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها وتكون لنا زكاة. فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان كان قبلي، ولكن انتظروا حتى أسأل. فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالوا حسن وعلي رضي الله عنه ساكت لم يتكلم معهم، فقالوا: ما لك يا أبا الحسن لا تتكلم؟ قال: ما أشار عليك ولا بأس بما قالوا إن لم يكن أمرا واجبا ولا جزيا راتبة يؤخذون بها. قال: فأخذ من كل عبد عشرة ومن كل فرس عشرة ومن كل هجين ثمانية ومن كل برثون أو بغل خمسة دراهم في السنة، ورزقهم كل شهر لولي الفرس عشرة دراهم والهجين ثمانية والبغل خمسة خمسة والمملوك جريبين كل شهر. فدل هذا الحديث على أن ما أخذ منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كل شهر جريبين كل شهر
ورزقهم كل شهر والفرس 10 دراهم.
مفيش ولا الفرس. ورزقهم كل شهر والفرس 10 دراهم والهجين 80 والبغل 5 5 والمملوك
ثمانية
جريبين كل
والهجين
ثمانية
ثمانية
ثمانية نعم والبغل 5 5 والمملوك جريبين كل شهر. وقد فدل هذا الحديث
كل
على أن
شهر.
ما أخذ منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أجله ما كان أخذ منه في ذلك أنه لم يكن زكاة ولكنها صدقة غير زكاة. وقد قال لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن هذا لم يفعله اللذان كان قبلي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه. فدل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه لم يأخذ مما كان بحضرتهما من الخيل صدقة ولم ينكر على عمر ما قال من ذلك فلم ينكر على عمر ما قال من ذلك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودل قول علي لعمر رضي الله عنهما وقد أشاروا عليك إن لم يكن جزية راتبة وخراجا واجبا وقبول عمر ذلك منه لأن عمر إنما كان أخذ منهم بسؤالهم إياه أن يأخذ منهم فيصرفه في الصدقات وأن لهم منع ذلك منه حتى متى أحبوا. ثم سلك عمر بالعبيد أيضا في ذلك نسلك الخيل ولم يكن ذلك بدليل على أن العبيد الذين لغير التجارة يجب فيهم صدقات وإنما كان ذلك على التبرع من أموالهم لغير التجارة يجب فيهم صدقة
تجب
فيهم صدقة وإنما تجب فيهم صدق فيهم صدقة وإنما كان ذلك على التبرع من مواليهم بإعطاء ذلك. وقد روي عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عفوت لكم عن صدقة الخير والرقيق. حدثنا بذلك فهد قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن الأعمش أنه قال حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن عمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان هو شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي عبادة قال حدثنا إبراهيم بن صهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فذلك أيضا ينفي أن يكون في الخيل صدقة. فإن قال قائل فقد قارن مع ذلك الرقيق فلما كان ذلك لا ينفي أن تكون الصدقة واجبة في الرقيق إذا كانوا للتجارة فكذلك لا ينفي ذلك أن تكون الزكاة واجبة في الخيل إذا كانت سائمة. وكما كان قوله قد عفوت لكم عن صدقة الرقيق إنما هو على الرقيق للخدمة خاصة فكذلك قوله قد عفوت لكم عن صدقة الخيل إنما هو على خيل الركوب خاصة. قيل له هذا يحتمل ما ذكرت وإذا أن ينتفي الزكاة بهذا الحديث انتفت بما ذكرنا قبله مما في حديث حارثة لأن فيه أن عليا قال لعمر ما قد ذكرنا فدل ذلك على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كان عند علي رضي الله عنه على نفي الزكاة منها وإن كان السائمة. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه قريب من معنى حديث عاصم والحارث عن علي رضي الله عنه. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن أراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. حدثنا المرزوق قال حدثنا وهو سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن سليمان عن أراك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار فذكر بإسناده مثله. حدثنا صلاح بن عبد الرحمن قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار فذكر بإسناده مثله. حدثنا محمد بن عيسى بن فليح قال حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار عن سليمان قال أحمد بن علي هو ابن بلال بن فليح عن عبد الله بن دينار فذكر بإسناده مثله. حدثني يونس قال حدثنا ابن وابن قال أخبرني أسامة بن زيد ابن زيد الليثي عن مكحول عن العراق فذكر بإسناده مثله. وحدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن زيد عن خثيم بن عراك عن أبيه فذكر بإسناده مثله. فلما لم يكن في شيء مما ذكرنا من هذه الآثار دليل على وجوب الزكاة في الخيل السائمة وكان فيها ما ينفي الزكاة منها ثبت بتصحيح هذه الآثار وقول الذين لا يرون فيها زكاة فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وما وجهه من طريق النظر فإن رأينا الذين يوجبون فيها الزكاة لا يوجبونها حتى تكون ذكورا وإناثا يلتمس منها صاحبها نسلها ولا تجب الزكاة بذكورها خاصة ولا في إناثها خاصة. وكانت الزكاة المتفق عليها في المواشي السائمة تجب في الإبل والبقر والغنم ذكورا الذكور خاصة في ذلك، وحكم الإناث خاصة، وحكم الذكور والإناث، وكانت الذكور من الخيل خاصة والإناث منها خاصة لا تجب فيها زكاة، كان كذلك في النظر الإناث منها والذكور إذا اجتمعت لا تجب فيها زكاة. وحجة أخرى أن قد رأينا البغال والحمير لا زكاة فيها وإن كانت سائمة، والإبل والبقرة والغنم فيها الزكاة إذا كانت سائمة، وإنما الاختلاف في الخيل، فأردنا أن ننظر أي الصنفين هي به أشبه فنعطف حكمه على حكمه، فرأينا الخيل ذوات حوافر، وكذلك الحمير والبغال هي وكذلك الحمير والبغال هي ذوات حوافر أيضا، وكانت المواشي من البقر والغنم والإبل وذوات أخفاف، فذو الحافر بذي الحافر أشبه منه بذي الخف، فثبت بذلك أن لا زكاة بالخيل كما لا زكاة بالحمير والبغال. وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمه الله، وهو أحب القولين إلينا، وقد روي ذلك عن سعيد بن المسيب. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عبد الله بن دينار وقال قلت لسعيد بن المسيب أعلى البراثين صدقة؟ فقال أو على الخيل صدقة. باب الزكاة، هل يأخذها الإمام أم لا؟ حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا الوهاب الوليدي قال حدثنا أحمد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم لا تحشروا. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل بن يونس عن إبراهيم بن مهاجر البجلي عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر العرب احمدوا الله إذا رفع عنكم العشور. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن رجل حدثه عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا علي بن معبد الحماني قال حدثنا أبو الأحوص عن عطية بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور إنما العشور على أهل الذمة. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الإمام ليس له أن يبعث على المسلمين ما يتولى على أخذ صدقاتهم، ولكن المسلمين بالخيار إن شاءوا أدوها إلى الإمام فتولى وضعها في مواضعها التي أمره الله عز وجل بها، وإن شاءوا فرقوها في تلك المواضع وليس للإمام أن يأخذها منه بغير طيب أنفسهم، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعد قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن مسلم بن يسار أنه قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أكان عمر يعشر المسلمين؟ قال لا، وقالوا في ذلك آخرنا، فقالوا للإمام أن يولي
أصحابه. ما هي العمال اللي كان النبي بعثهم
صلى الله عليه وسلم؟
مش دول عمال بيجمعوا الزكاة ولا؟
نعم.
وأمر الناس ألا يصدر العامل إلا عن طيب نفسه إلا عن رضا. يلا ماشي.
ولكن المسلمين بالخيار إن شاءوا أدوها للإمام فتولى وضعها في مواضع التي أمره الله عز وجل بها، وإن شاءوا فرقوها في تلك المواضع وليس للإمام أن يأخذها منهم بغير طيب أنفس، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعد قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن مسلم بن يسار قال قلت لابن عمر كان عمر يعشر المسلمين؟ قال لا، وخلوا في ذلك آخرون، وقالوا للإمام أن يولي أصحاب الأموال صدقات أموالهم حتى يضعوها مواضع للإمام أن يبعث عليها مصدقين حتى يعشروها ويأخذوا الزكاة منها. وكان من الحجة على أهل المقالة الأولى لهم أن العشر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه عن المسلمين هو العشر الذي كان يؤخذ في الجاهلية وخلاف الزكاة، وكانوا يسمونه المكسى، هو الذي روى عقبة بن عامر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد
ما قد حدثنا
فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عوقة بن عامر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب مكس يعني عاشرا، فهذا هو العشر وهذا هو العشر المرفوع للمسلمين. أما الزكاة فلا، وقد بين ذلك أيضا العشر ولا العشر؟
العشر والعشر ينفع لأنه المصدر.
نعم. قد بين ذلك أيضا ما حدثنا سليمان بن شعبان قال حدثنا الخصيب قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن رجل من أخواله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل على الصدقة وعلمه الإسلام وأخبره بما يأخذ، فقال يا رسول الله كل الإسلام قد علمته إلا الصدقة، أفأعشر المسلمين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يعشر اليهود والنصارى. فقال
اليهود
يعشرون ولا يعشرون؟
يعشر اليهود والنصارى.
نعم. ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث على الصداقة وأمره أن لا يعشر المسلمين، وقال له: إنما العشور على اليهود والنصارى. فدل ذلك أن العشور المرفوعة عن المسلمين هي خلاف الزكاة. ومما يبين ذلك أيضا أن حسين بن نصر حدثنا قال: حدثنا الفريابي قال: أخبرنا سفيان عن عطية بن سيبان عن حرب بن عبيد الله الثقفي عن خالد لهم من بكر بن وائل أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن الإبل والغنم أعشرهن؟ قال: إنما العشور على اليهود والنصارى. قال: إنما العشر على اليهود والنصارى وليس على المسلمين. فدل هذا على أن العشر الذي ليس على المسلمين المأخوذ من اليهود والنصارى وخلاف الزكاة، لأن ما يؤخذ من النصارى واليهود من ذلك إنما هو حق للمسلمين واجب عليهم كالجزية الواجبة لهم عليهم، والزكاة ليست كذلك لأنها إنما تؤخذ طهارة لرب المال وثاب على أدائها. واليهود والنصارى ليس ما يؤخذ منهم من العشر طهارة لهم ولا هم مصابون عليه. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤخذ منهم مما لا ثواب لهم عليه، وأقر ذلك على اليهود والنصارى. حدثنا أبو بكرة وابن بن مرزوق قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل أن خذ من المسلمين من كل 40 دينارا دينارا، ومن أهل الكتاب من كل 20 دينارا دينارا إذا كانوا يريدونها، ثم لا تأخذ منهم شيئا حتى رأس الحول. إني سمعت ذلك ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في هذا الحديث. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين أن يأخذوا من أموال المسلمين ما ذكرنا من أموال أهل الذمة ما وصفنا. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وما قد وافق ذلك. حدثنا أبو بشر الرقيق قال: حدثنا معاذ بن معاذ العنبري عن ابن عون عن أنس بن سيرين أنه قال: أرسل إلي أنس بن مالك رضي الله عنه فأفطأت عليه، ثم أرسل إلي فأتيته فقال: إن كنت أرى إني لو أمرتك أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضاتي لفعلت. أخبرت لك عملا فكرهته، أو أكتب لك سنة عمر رضي الله عنه؟ قال: قلت: اكتب لي سنة عمر رضي الله عنه. قال: فكتب. اخترت لك عملا فكرهته، أو أكتب لك سنة عمر رضي الله عنه؟ قال: قلت: اكتب لي سنة عمر رضي الله عنه. قال: فكتب: خذ من المسلمين من 40 درهما درهما، ومن أهل الذمة من كل 20 درهما درهما، ممن لا ذمة له من كل 10 دراهم درهما. قال: قلت: من لا ذمة له؟ قال: الروم كانوا يقدمون من الشام. فلما فعل عمر رضي الله عنه هذا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه منهم أحد منكر، كان ذلك حجة وإجماعا منهم عليه. فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار. وأما وجهه من طريق النظر فإنا قد رأيناهم أنهم لا يختلفون أن للإمام أن يبعث إلى أرباب المواشي السائمة حتى يأخذ منهم صدقة مواشيهم إذا وجبت فيها الصدقة، وكذلك يفعل في ثمارهم، ثم يضع ذلك في مواضع الزكوات على ما أمره به عز وجل. لا يأبى ذلك أحد من المسلمين. فالنظر على ذلك أن يكون بقية الأموال أن الذهب والفضة وأموال تجارة كذلك. فأما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى، فعلى ما قد فسرته بما تقدم من هذا الباب. وقد سمعت أبا بكرة يحكي ذلك عن أبي عمر الضرير. هذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. وقد روى عن يحيى بن آدم في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى، معنى غير المعنى الذي ذكرنا، وذلك أنه قال: إن المسلمين لا يجب عليهم بمرورهم على العاشر في أموالهم ما لم يكن واجبا عليهم لو لم يمروا بها عليهم، لأن عليهم الزكاة على أي حال كانوا عليها. واليهود والنصارى لو لم يمروا بأموالهم على العاشر لم يجب عليهم فيها شيء. فالذي يرفع المسلمين هو الذي يوجبه المرور بالمال على العاشر، ولم يرفع ذلك عن اليهود والنصارى. باب ذوات العوار، هل تؤخذ في صدقات المواشي أم لا؟ حدثنا أحمد قال حدثنا يعقوب بن حماد بن كاسب قال حدثنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا في أول الإسلام فقال خذ الشارف والبكر وذوات العيب ولا تخذ حزرات الناس. قال هشام أرى ذلك ليستألفهم ثم جرت السنة بعد ذلك. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال قال أبو جعفر فذهب قوم إلى تقليد هذا الخبر وقالوا هكذا ينبغي للمصدق أن يأخذ. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يأخذ في الصدقة ذات عيب وإنما يأخذ عدلا من المال. واحتجوا في ذلك بما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عنهم ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف وجه أنس بن مالك رضي الله عنه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب. هذه فريضة يعني الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز جل بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطيها ومن سئل فوقها فلا يعطي. فذكر فرائض الصدقة وقال لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوان ولا تيس الغنم. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن كذب فيه لا يؤخذ بالصدقة هرمة ولا ذوات عوار ولا تيس الغنم. فهكذا كانت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم تجري من بعده. وكتب علي رضي الله عنه بعد ذلك بدل ما ذكرنا على نسخ ما في حديث عائشة رضي الله عنه الذي بدأنا بذكر في هذا الباب. وفيه أيضا ما يدل على تقديمه بما رأيناه بعده وهو قول عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث مصدقا في صدر الإسلام فأمر بذلك ونسخ ذلك بما ذكرنا في كتاب أبي بكر لأنس وفي كتاب عمرو بن حزم. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. باب
لا يعنق الأدلة.
باب زكاة من يخرج من الأرض. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا قلام قال حدثنا سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ثود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا سعيد بن عمرو قال حدثنا همام عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى فذكر بإسناده مثله. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمير فذكر بإسناده مثله. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك وسفيان الثوري وعبد الله بن عمر أن عمر بن يحيى حدثهم فذكر بإسناده مثله. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن المنهالي قال حدثنا يزيد بن زرعان قال حدثنا راح بن القاسم عن عمرو بن يحيى فذكر بإسناده مثله. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن حباب عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي مالك حدثنا عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة المازني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا سالم بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مسلم قال أخبرنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صدقة في شيء من الزرع أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق ولا في الرقة حتى تبلغ 200 درهم. حدثنا الرقة
نعم.
حدثنا سليمان الشعبين قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا شيبة عبد الرحمن عن ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ولا خمس أواق ولا خمس أوساق صدقة. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ليث فذكر بإسناده مثله. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه ولم يرفعه. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن سهل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن داود قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزه عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن فكتب فيه ما سقط السماء او كان سحا او أو بعلا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقيا بالرشاء أو بالدلاية بالدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. قال أبو جعفر بذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا لا تجب الصدقة بشيء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب حتى يكون خمسة أوسق، وكذلك كل شيء مما تخرج الأرض مثل مثل الحمص والعدس والماشي وما أشبه ذلك فليس فيه في شيء منه صدقة حتى يبلغ هذا المقدار. أيضا ممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد رحمه الله تعالى وأهل المدينة، وخالفه في ذلك آخرون فأوجبوا الصدقة في قليل ذلك أو كثير، واحتجوا في ذلك بما حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثني عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ مما سقت السماء العشر ومما سقي بعلا نصف العشر. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الحميد بن صالح قال حدثنا أبو بكر بن عياش فذكر بإسناده مثله. قال حدثنا عمرو بن عبد الرحمن بن أبي قال حدثنا عمي عبد الله بن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سلم عن أبيه عنه قال خلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالثانية نصف العشر. حدثنا ربيع بن الجزير قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن سلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فيما سقت الأنهار والعيون أو كان عفريا يسقى بالسماء العشر وفيما سقي بالناضح نصف العشر. حدثنا يزيد بن سينان قال حدثنا سعد بن أبي مريم قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم عن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الأيعث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن سالم عن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يونس قال حدثنا ابن أبي قال حدثني عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جبر بن عبد الله رضي الله عنهما يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالثانية نصف العشور. قال أبو جعفر في هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فيما سقت السماء ما ذكر فيها ولم يقدر في ذلك مقدارا في ذلك يدل، ففي ذلك ما يدل على وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض قل أو كثر. فإن قال قال ممن يذهب إلى قول أهل المدينة إن هذه الآثار التي رويتها في هذا الفصل غير مضادة للآثار التي رويتها في الفصل الأول إلا أن الأولى مفسرة وهذه مجملة، فالمفسر من ذلك أولى من المجمل. قيل له هذا محال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر في هذه الآثار أن ذلك الواجب من العشر أو نصف العشر فيما يسقى بالأنهار أو بالعيون أو بالرشاء أو بالدالية، فكان وجه الكلام على كل ما خرج مما سقي. وقد رويتم أنتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رد ماعزا عندما جاء فأقر عنده بالزنا أربع مرات ثم رجمه بعد ذلك. ورويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأنيس أغدو على مرأتي هذا فإن اعترف فرجمها، فجعلتم هذا دليلا على أن الاعتبار بالإقرار بالزنا مرة واحدة لأن ذلك ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن اعترف فرجمها، ولا تجعلوا حديث ماعز المفسر قاضيا على حديث أنيس المجمل، فيكون الاعتراف المذكور حديث أنيس المجمل هو الاعتراف المذكور في حديث ماعز المفسر. فإذ كنتم قد فعلتم هذا فيما ذكرنا فما تنكرون على من فعل في أحاديث الزكوات ما وصفنا، بل حديث أنيس أولى أن يكون معطوفا على حديث ماعز لأنه ذكر فيه الاعتراف وإقراره مرة واحدة ليس هو اعترافا بالزنا الذي يوجب الحد عليه بقول مخالفكم. وحديث معاذ وابن عمر وجابر رضي الله عنه في الزكاة إنما فيه ذكر إيجابها فيما سقي بكذا وفيما سقي بكذا، فذلك أولى أن يكون مضادا لما فيه ذكر الأوساق من حديث أنيس لحديث ماعز، وقد حمل حديث معاذ بن جبل وابن عمر رضي الله عنهم على ما ذكرنا وذهب في معناهما وإلى ما وصفنا إبراهيم النخعي ومجاهد. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال أخبرنا شريك بن منصور عن إبراهيم أنه قال في كل شيء أخرجت الأرض الصدقة. حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا موسى بن أعيان عن خصيف عن مجاهد أنه قال سألته عن زكاة الطعام فقال فيما قل منه أو كثر العشر ونصف العشر، والنظر الصحيح أيضا
أو نصف العشر
والنظر الصحيح أيضا كأن رأينا
سيدي بقول أنت بتروح واقف مفرمل مرة واحدة كده
انا
فاتها وعد على طول.
حاضر. او نصف العشر. والنظر الصحيح ايضا يدل على ذلك، وذلك ان راينا الزكوات تجب في الاموال والمواشي في مقدار منها معلوم، معلوم في مقدار منها معلوم بعد وقت معلوم وهو الحول، فكانت تلك الأشياء تجب مقدار معلوم ووقت معلوم. ثم رأينا ما تخرج الأرض يؤخذ منه الزكاة في وقت ما تخرج ولا ينتظر به وقت. فلما سقط أن يكون له وقت يجب فيه الزكاة بحلوله، سقط أن يكون له مقدار يجب
تجب تجب وتجب
تجب الزكاة فيه ببلوغه، فيكون حكم المقدار والميقات في هذا سواء. إذا سقط أحدهما سقط الآخر كما كان في الأموال التي ذكرنا، سواء لما ثبت أحدهما بثبت الآخر. فهذا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب الخرص.
سريح
أبو حفص،
أبو حفص السكارة.
السلام عليكم.
السلام.
وبه إلي قال باب الخرص. حدثنا زيد بن سنان قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لرب الأرض ما على السواقي من الزرع وطائفة من التبن، على أن ما على السواقي وطائفة من التبن لا أدري كم هو. قال نافع: فجاء رافع بن خديج وأنا معه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر يهود على أنهم يعملونها ويزرعونها على أن لهم نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع على أن نقركم فيها ما بدا لنا. قال: فخرصها عليهم عبد الله بن رواحة، فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم الخرص، فقال عبد الله بن رواحة: أنتم بالخيار، إن شئتم فهي لكم وإن شئتم فهي لنا أن نخرصها ونؤدي لكم نصفها. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عون الزيادي قال حدثنا أبو هيم طهمان قال حدثنا أبو زبير عن جابر رضي الله عنه قال: أفاء الله خيبر على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان وجعلها بينهم وبينهم. فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليه. ثم قال: يا معشر يهودي، أنتم أبغض الخلق إلي، قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله، وليس يحملني بغضي إياكم أحب عليكم، وقد خرصت عليكم 20,000 وسق من تمر، فإن شئتم فلكم وإن شئتم فلي. حدثنا أحمد بن أبي داود قال حدثنا أبو هريرة قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا محمد بن صالح عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص الرطب. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الثمرة التي يجب فيها العشر هكذا حكمها تخرص وهي رطب تمرا، فيعلم مقدارها فيسلم إلى ربها ويملك بذلك حق الله تعالى فيه، ويكون عليه مثلها مكيلة ذلك تمرا. وكذلك يفعل في العنب واحتجوا في ذلك بهذه الأثار، وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا ذلك، وقالوا: ليس في شيء من هذه الآثار أن التمرة كانت رطبا في وقت ما خرصت، في حديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهم، وكيف يجوز أن يكون كانت رطبا حينئذ، فيجعل لصاحبها حق الله فيها بكيلة ذلك تمرا، ويكون عليه نسيئة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا، ونهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة، وجاءت بذلك عنه الآثار المروية الصحيحة، وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع من كتابنا، ولم يستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا. وليس وجه ما روينا في الخرص عندنا على ما ذكرته، ولكن وجه ذلك عندنا والله أعلم أنه إنما أريد بخرص ابن رواحة ليعلم به مقدار ما في أيدي كل قوم من الثمار، فيؤخذ مثله بقدره في وقت الصرام، لا أنهم يملكون منه شيئا مما يجب لله فيه ببدل لا يزول ذلك البدل عنهم. وكيف يجوز ذلك وقد يجوز أن تصيب الثمرة بعد ذلك آفة فتتلفها أو نار فتحرقها، فتكون ما يؤخذ من صاحبها بدلا من حق الله تعالى مأخوذا منه بدلا مما لم يسلم له، ولكنه إنما أريد بذلك الخرص ما ذكرنا. وكذلك ما في حديث عتاب بن أسيد فهو على ما وصفنا من ذلك أيضا، وقد دل على ذلك أيضا ما قد حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سالم بن حسمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. فقال: علمنا أن ذلك لا يكون إلا في وقت ما تؤخذ الزكاة، لأن ثمرته لو بلغت مقدار ما تجب فيه الزكاة لم يحط عنه شيء مما وجب عليه فيها،
وأخذ منه مقدار ما واجب عليه فيها بكماله، هذا مما اتفق عليه المسلمون. ولكن الحطيطة المذكورة في هذا الحديث إنما هي قبل ذلك في وقت ما يأكل من الثمرة أهلها قبل أوان أخذ الزكاة منها. فأمر الخراص أن يلقوا مما يخرصون المقدار المذكور في هذا الحديث لئلا يحتسب به على أهل الثمار في وقت أخذ الزكاة منه في وقت أخذ الزكاة منه. وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر الخراص بذلك أيضا. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدين قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سعيد بن مسيب قال بعث عمر بن الخطاب سهل بن أبي حسمة رضي الله عنه يخرص على الناس، فأمره إذا وجد القوم في نخلهم ألا يخرص عليه ما يأكلون. فهذا أيضا دليل على ما ذكرنا أيضا. وقد روي عن أبي حميد الساعدي أيضا في صفة خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما ذكرنا. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا وحضيق قال حدثنا علي بن عبد الرحمن وأحمد بن داود قال حدثنا عن نبي قال حدثنا قعنبي قال حدثنا سليمان بن مدني قال حدثنا عمرو بن حمزني عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي بلاء عن أبي حميد الساعدي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة امرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرصوها، فخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرصناها 10 أوسق وقال أحصيها حتى أرجع إليك إن شاء الله تعالى. فلما قدمناها سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديقتها كم بلغ تمرها قالت 10 أوسق. في هذا الحديث أيضا أنهم خرصوها وأمروها بأن تحصيها حتى يرجعوا
إلى الشارع. اللي عامل هيصة ده؟
لا لا ده عيال في الشارع أنا خربعت بيت عنه.
فذلك
دليل على أنها لم تملك بخرصهم إياها ما لم تكن مالكة له قبل ذلك، وإنما أرادوا بذلك أن يعلموا مقدار ما في نخلها خاصة ثم يأخذون منه الزكاة في وقت الصرام على حسب ما يجب فيها. فهذا هو المعنى في هذه الآثار عندنا والله أعلم. وقد قال قوم الخرص غير هذا القول، قالوا إنه قد كان في أول الزمان يفعل ما قال أهل المقالة الأولى من تملك الخراص أصحاب الثمار حق الله فيها، وهي رطب ببدل يأخذونه منهم تمرا ثم نسخ ذلك بنسخ الربا، فردت الأمور إلى أن لا يؤخذ في الزكوات إلا ما يجوز في البيعات. وذكر في ذلك ما حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسلم قال حدثنا ابن يعقوب قال حدثنا أبو زبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخرص وقال رأيتم إن هلك السامر أن يحب أحدكم أن يأكل مال أخيه بالبطل. فهذا وجه هذا الباب من طريق الأثار. وأما وجه من طريق النظر فإن قد رأينا الزكوات تجب في أشياء مختلفة منها الذهب والفضة والسماء
الزكاة.
عندي عم الواو بعد ألف بعد الواو
لو هي الجمع بالتاء مفتوحة
وأنا عندي نرتبها. فإن قد رأينا الزكاة تجب في أشياء مختلفة منها الذهب والفضة والثمار التي تخرجها الأرض والنخل والشجر والمواشي السائمة، وكل قد أجمع أن رجلا لو وجبت عليه زكاة ماله وهو ذهب أو فضة أو مشاة سائمة فسلم ذلك له المصدق على ما لا تجوز عليه البيعات أن ذلك غير جائز له. ألا ترى أن رجلا لو وجبت عليه في دراهمه الزكاة فباع ذلك من المصدق بذهب نسيئة أن ذلك لا يجوز؟ وكذلك لو باع منه بذهب ثم فارقه قبل أن يقبضه لم يجوز ذلك. وكذلك لو وجبت عليه في ماشيته الزكاة ثم سلم ذلك له المصدق ببدل مجهول أو ببدل معلوم إلى أجل مجهول فذلك كله حرام غير جائز. فكان كما حرم في البيعات في بيع الناس ذلك بعضهم من بعض في بيع الناس ذلك بعضهم من بعض، فقد دخل فيه حكم المصدق في بيعه إياه من رب المال الذي فيه الزكاة التي يتولى المصدق وأخذها منه. فلما كان ما ذكرنا كذلك في الأموال التي وصفنا كان النظر على ذلك أيضا أن يكون كذلك حكم الثمار. فكما لا يجوز بيع رطب بتمر نسيئة في غير ما فيه الصدقات فكذلك لا يجوز فيما فيه الصدقات فيما بين المصدق وبين رب وبين رب ذلك المال. فهذا هو النظر أيضا في هذا الباب. وقد عاد ذلك أيضا إلى ما صرفنا إليه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قدمنا ذكرها. فذلك نأخذ وقول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى باب مقدار صدقة الفطر. حدثنا علي بن شعبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطي زكاة فطر من رمضان صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي أن مالكا أخبره عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله أنه سمع أبي سعيد رضي الله عنه يقول كنا نخرج صدقة الفطر صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب. حدثنا زيد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن دين قال حدثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر إما صاع من طعام وإما صاع من تمر وإما صاع من شعير وإما صاع من زبيب وإما صاع من أقط فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكان فيما حكم به الناس فقال أدوا مدين من سمراء الشام يعدل صاع من شعير. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن عبد الله أخبرني عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن عياض فذكر بإسناده مثله. حدثنا ابن مرزوق قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا داود فذكر بإسناده مثله وزاد. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرج كما كنت أخرج. حدثنا النبي زيد قال ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن مالك قال حدثنا زيد بن رايان قال حدثنا روح بن قاسم عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد قال كانوا في صدقة رمضان من جاء بصاع من شعير قبل منه ومن جاء بصاع من أقط قبل منه ومن جاء بصاع من تمر قبل منه ومن جاء بصاع من زبيب قبل منه. حدثنا ربيع بن المؤذن قال حدثنا شعيب بن الليثي حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن عثمان أن عياض بن عبد الله حدثه أن أبا سعيد قال إنما كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط لا نخرج غيره فلما كثر الطعام في زمن معاوية جعلوه مدين من حنطة. حدثنا أبي داود قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان عن عياض بن عبد الله قال سمعت أبا سعيد وهو يسأل عن صدقة الفطر قال لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقط فقال نعم
أبو سعيد وهو يسأل
نعم سمعت أبو سعيد نعم حسن الله يكون ويسأل عن صدقة الفطر قال لا أخرج إلا ما كنت أخرج على في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقط فقال رجل أو مدين من قمح فقال لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الأثار فقال في صدقة الفطر من أحب أن يعطيها من الحنطة يعطاها صاعا وكذلك إن أحب أن يعطيها من الشعير أو التمر أو الزبيب. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا يعطي صدقة الفطر من الحنطة نصف صاع ومما سوى الحنطة من الأصناف التي ذكرناها صاعا. وكان من الحجة الأوب على أهل المقالة الأولى أن حديث أبي سعيد الخدري الذي احتجوا به عليهم إنما فيه إخبار عما كانوا يعطون وقد يجوز أن يكونوا يعطون من ذلك ما عليهم ويزيدون فضلا ليس عليه. وقد روي عن غير سعيد عن غير أبي سعيد في الحنطة خلاف ما روي عن أبي سعيد في ذلك. فمن ذلك ما حدثنا ربيع بن مؤذن قال حدثنا أسد حاوى حدثنا فهد قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن لياعة وقال ابن أبي مريم أخبرنا ابن لياعة عن أبي أسود عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح. وحدثنا فهد وعلي بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن يوبى أن هشام بن عروة حدثه عن أبي أن أسماء بنت أبي بكر أخبرته أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم والمملوك مدين من حنطة أو صاعا من تمر أو صاعا من تمر بالمدي أو بالصاع الذي يتبايعون به. حدثنا النبي داود قال حدثنا محمد بن عزيز قال حدثنا سلامة عن عقيل عن شام عروة عن أبي عن أسماء قالت كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين. فهذه أسماء رضي الله عنها تخبر أنهم كانوا يؤدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من قمح ومحال أن يكونوا يفعلون هذا إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا نزل يؤخذ حينئذ إلا من جهة توقيفه إياهم على ما يجب عليه من ذلك. فتصحيح ما روي عن أسماء وما روي عن أبي سعيد أن يجعل ما كانوا يؤدون على ما ذكرت يعني أسماء هو الفرد وما كانوا يؤدون على ما ذكره أبو سعيد زيادة على ذلك هو تطوع. فدلوا الصحة ما ذكرنا من هذا أن أبا بكر قد حدثنا قال حدثنا حجاج بن مالك حدثنا حماد عن يونس عن الحسن أن مروان بعث إلى أبي سعيد أن يبعث إليه بزكاة رقيقك فقال أبو سعيد للرسول إن مروان لا يعلم إنما علينا أن نعطي لكل رأس عند كل فطر صاع من تمر أو نصف صاع من بر. فهذا أبو سعيد قد أخبر في هذا بما علينا أن نؤديه في زكاة الفطر. عن عبيدة 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 أبو سعيد، فهذا أبو سعيد قد أخبر في هذا بما علينا أن ندافع زكاة الفطر عن عبيده فدل ذلك على ما ذكرنا، وأن ما روي عنه مما زاد على ذلك كان اختيارا منه ولم يكن فرضا. وقد جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فرض في زكاة الفطر موافقة لهذا أيضا. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عارم حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد أن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر عن كل صغير وكبير وحر وعبد صاعا من شعير أو صاعا من تمر، قال فعاد له الناس بمدين من حنط. حدثنا ابن شبيط قال حدثنا قبيص قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل. حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا يحيى بن عيسى عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر مثله. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وبشر بن عمر قال حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، غير أنه لم يذكر التعديل. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره وحاول. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، غير أنه قال عن كل حر وعبد وعبد ذكر وأنثى من المسلمين. حدثنا فاطمه قال حدثنا عمرو بن طارق قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن يونس بن يزيد ان نافع اخبره قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر صاع من تمر او صاع من شعير على كل انسان ذكر حر او عبد من المسلمين. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول فجعل الناس عيد له الدين من حنطه. فقول ابن عمر رضي الله عنهما فجعل الناس عيد له الدين من حنطه انما يريد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يجوز تعديلهم ويجوز الوقوف عند قولهم، فإنه قد روي عن عمر مثل ذلك في كفارة اليمين أنه قال ليسار بن نمير إني أحلف أن لا أعطي أقواما شيئا ثم يبدو لي فأفعل، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني 10 مساكين كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير. وروي عن علي مثل ذلك، وسنذكر ذلك في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى، مع أنه قد روي عن عمر وعن أبي بكر أيضا عن عثمان بن عفان في صدقة الفطر أنها من الحنطة نصف صاع. وسنذكر ذلك إن شاء الله في هذا الباب فدل ذلك على أنهم هم المعدلون لما ذكرنا من الحنطة بالمقدار من الشعير والتمر الذي ذكرنا، ولم يكونوا يفعلون ذلك إلا بمشاورة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإجماعهم لهم على ذلك. فلو لم يكن روي لنا في مقدار ما يعطى من الحنطة في زكاة الفطر إلا هذا التعديل لكان ذلك عندنا حجة عظيمة في ثبوت ذلك المقدار من الحنطة وأنه نصف صاع. فكيف وقد روي مع ذلك عن أسماء أن كانت تخرج ذلك المقدار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. ثم قد روي في غير هذه الأسرار التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق ذلك أيضا، فمن ذلك ما حدثنا أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن نعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير عن النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح عن كل اثنين حر أو عبد ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد عليه أكثر مما أعطى. والله صحيح طبعا. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوا زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو نصف صاع من بر أو قمح أو قال من قمح عن كل إنسان صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك غني أو فقير. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن مدين قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عربي عن أبي هريرة قال زكاة الفطر عن كل حر وعبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير أو كبير غني أو فقير صاع من تمر أو نصف صاع من قمح. قال معمر بن بلغاني عن الزهري أنه كان يرفعه. حدثنا ربيع بن المؤذن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدث قال ليس حدثنا عبد الرحمن بن خالد وعقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر والدين من حنطة. حدثنا يوسف حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث فذكر بإسناده مثل. حدثنا ربيع الجزي قال حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال أخبرنا حيوة قال أخبرنا عقيل عن ابن شهاب أنه سمع أنا سمع سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد وأبا سلمة بن ابن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقولون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو بمدين من حنطة. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا ابن مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب قال حدثني عقيل عن شهاب عن سعيد المسيبي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن سعيد المسيبي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والقاسم وسالم قالوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر بصاع من شعير أو مدين من قمر. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الغفار بن راش ابن داود قال حدثنا ابن ربيعة عن عقيل عن شهاب عن سعيد وعبيد الله والقاسم وسليم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
تريح
بعد انا بمشي العلم من هنا. طيب قال حدثنا النبي داود قال حدثنا عبد الغفار بن داود نعم سيد حدثنا النبي داود قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا نعيت عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد ابن أبي داود عن ابن شهاب عن سعيد وعبيد الله والقاسم وسالم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمد بن زيد عن عبد الخالق الشيباني عن سعيد بن المسيب قال كانت الصدقة تعطى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر وعمر رضي الله عنهما نصف صاع من حنطة. فقد جاءت هذه الآثار التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحنطة بمثل ما عدله الناس بعده وأبو سعيد فقد روي عنه من رأيه ما يوافق ذلك ولم يخالف ما روي عنه من ذلك ما ذكره عنه عياض بن عبد الله في قوله تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها لأنه في ذلك لم ينكر القيمة وإنما أنكر المقوم. فهذا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر. وقد ذكرنا بعض ما روي عن أبي بكر وعمر رضي الله وعثمان رضي الله عنهم في ذلك. وقد روي في ذلك أيضا عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لا يوافق ذلك. حدثنا بكرة قال حدثنا أبو عمر قال أبو عمر وهلال بن يحيى قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم من الأحول عن أبي قلابة قال أخبرني من دفع إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه صاع بر بين اثنين. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمر قال أخبرنا أحمد بن حجير بن أرطاة فقال ذهبت أنا والحكم بن عتيبة إلى زياد بن النضر فحدثنا عن عبد الله بن نافع أن أباه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني رجل مملوك فهل في مالي زكاة؟ فقال عمر رضي الله عنه إنما زكاتك على سيدك أن يؤدي عنك عند كل فطر صاع من شعير أو تمر أو نصف صاع من بر. حدثنا أبي داود قال حدثنا معايم عن ابن عيينة عن الزهري عن ابن أبي صعير قال كنا نخرج زكاة الفطر على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف صاع. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا قواريري قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال خطبنا عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال في خطبته أدوا زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير عن كل صغير وكبير حر ومملوك ذكر وأنثى. حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عون الدمشقي قال حدثنا القوري فذكر بإسناده عن عثمان رضي الله عنه خطبهم فقال أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة ولم يذكر ما سوى ذلك مما ذكره ابن أبي داود. فهذا أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم قد أجمعوا في ذلك على ما ذكرنا. وقد روي مثل ذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا يحيى بن عيسى عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال أمرت أهل البصرة إذ كنت فيهم أن يعطوا عن الصغير والكبير والحر والمملوك مدين من حنطة. وقد روي مثل ذلك أيضا عن عمر بن عبد العزيز وغيره من التابعين رحمهم الله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عوف قال كتب عمر بن عبد العزيز لعدي بن أرطاة كتابا فقرأه على منبر البصرة وأنا أسمع وأما بعد فمر من قبلك من المسلمين أن يخرجوا زكاة الفطر صاع من تمر أو نصف صاع من بر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمر قال أخبرنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مجاهد مثل. حدثنا أبو زكريا قال حدثنا أبو عامر عن سفيان عن منصور عن مجاهد في زكاة الفطر صاع من كل شيء سوى الحنطة والحنطة نصف صاع. حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سعيد بن سيبي في زكاه الفطر في زكاه رمضان قال صاع تمر او نصف صاع بر. حدثنا ابراهيم بن زكن قال حدث قال اخبر قال طيب حدثنا ابراهيم بن زكن قال ابو جعفر اراه قال حدثنا عثمان حدثنا عفان قال حدثنا شعبه قال سالت الحكم وحمادا وعبد الرحمن بن القاسم عن صدقه الفطر فقالوا نصف صاع حنطه فهذا كل ما روينا في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه من بعده وعن تابعيه من بعدهم كلها على أن صدقة الفطر من الحنطة نصف صاع ومما سوى الحنطة صاع. وما علمنا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من تابعينا روي عنه خلاف ذلك فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك إذ كان قد صار إجماع. يا سلام إذ كان قد صار إجماع في زمن أبي بكر إجماعا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم إلى زمن من ذكر من التابعين ثم النظر وأيضا قد دل على ذلك وذلك أن رأيناهم قد أجمعوا على أنها من الشعير والتمر صاع. فنظرنا في حكم الحنطة في الأشياء التي تؤدى عنها التمر والشعير كيف هو فوجدنا كفارات الأيمان قد أجمع أن الإطعام فيها من هذه الأصناف أيضا ثم اختلف في مقدارها منها فقال قوم مقدار ذلك من التمر والشعير نصف صاع ومن الحنطة مثل نصف ذلك وقال آخرون بل هو من الحنطة نصف صاع ومما سوى ذلك صاع وكلهم قد عدل الحنطة بمثلها من التمر والشعير فكان النظر على ذلك إذا كانت صدقة الفطر صاع من التمر والشعير أن تكون من الحنطة نصف ذلك وهو نصف صاع فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا
وقد وافق.
نعم
أن تكون من الحنطة مثل نصف ذلك
مثل نصف تكون من الحنطة مثل نصف ذلك وهو نصف صاع فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا وقد وافق ذلك ما جاءت به الآثار التي ذكرنا فبذلك نأخذ وقول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى كل عشان خطر ينصر القول بالقيمة.
نعم.
قال باب وزن الصاع كم هو. حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا محمد بن شجاع وسليمان بن بكر وأحمد بن سلمة الرمضي قال وحدثنا يعلى بن عبيد عن موسى الجنية عن مجاهد قال دخلنا على عائشة فاستسقى بعضنا فأتي بعس فقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثل هذا قال مجاهد فحذرته فيما أحذر 8 أرطال 9 أرطال 10 أرطال. قال أبو جعفر فثبت أبونا إلى أن وزن الصاع 8 أرطال أحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا لم يشك مجاهد في 8 وإنما شك فيما فوقها فثبتت 8 بهذا الحديث وانتفى ما فوقها وممن قال بهذا القول أبو حنيفة رحمه الله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا وزنه 5 أرطال وثلث رطل وممن قال في ذلك أبو يوسف رحمه الله وقالوا هذا الذي كان يغتسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاع ونصف وذكروا في ذلك ما حدثنا فانا قال حدثنا أحمد بن مسكر حدثنا زيدة عن جعفر بن مرقان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وهو الفرق. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا أسد بن مسكر حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح واحد يقال الفرق. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا ليس بن سعد قال حدثنا ابن شهاب فذكر بإسناده نحوه قالوا فلما ثبت بهذا الحديث الذي روى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فلما ثبت هذا الحديث الذي روى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وهي من الفرق والفرق 3 أصوع كان ما يغتسل به كل واحد منهما صاعا ونصفا فإذا كان ذلك 8 أرطال كان الصاع ثلثه وهو 5 أرطال وثلث رطل وهو قول أهل المدينة وقال المدينة أيضا وكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى أن حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها إنما فيه ذكر الفرق الذي كان يغتسل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لم تذكر مقدار الماء الذي يكون فيه هل هو ملؤه أو أقل
أقل من
ذلك. أقل من ذلك. طيب أقل من ذلك فقد يجوز أن يكون كان يغتسل هو وهي بملئه، ويجوز أن يكون كان يغتسل هو وهي بأقل من ملئه مما هو صاعان، فيكون كل واحد منهما مغتسلا بصاع من ماء. ويكون معنى هذا الحديث موافقا لمعاني الحديث التي رويت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بصاع، فإنه قد روي عنه أيضا في ذلك ما حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن إبراهيم عن صفية بن شيبة عن عائشة قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. حدثنا فهد قال حدثنا حماني قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فهد قال حدثنا حماني قال حدثنا أبلاح وصي عن مسلم عن إبراهيم عن قامة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع. حدثنا أحمد بن الدقر حدثنا هدوة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بقدر الصاع ويتوضأ بقدر المد. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسلم قال حدثنا أبانا عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. حدثنا علي بن معاذ قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة فذكر بإسناده مثله وغيرنا وقال بالمد ونحوه. حدثنا محمد بن عباس بن الربيع قال حدثنا أسد قال حدثنا المبارك بن فضالة قال حدثتني أمي عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. حدثنا أبو أمية قال حدثنا حاتم بن شهاب قال حدثنا بقية عن عتبة بن أبي حكيم قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن جبير بن عتيك قال سألنا أنس عن الوضوء الذي يكفي الرجل من الماء فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من مد فيسبغ الوضوء وعسى أن يفضل منه. قال وسألناه عن غسل الجنابة كم يكفي من الماء قال الصاع. فسألت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصاع قال نعم مع المد. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي جعد عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. حدثنا أبو بكر قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشير قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة مولى أم سلمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء ويوضئه المد من الماء. في هذا الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل بصاع وليس فيه مقدار وزن الصاع كم هو في حديث مجاهد عن عائشة رضي الله عنها ذكر وزن ما كان يغتسل به وهو 8 أرطال. وفي حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من الفرق. ففي هذا الحديث
أبو حفص ما...
نعم
سيدي. رايح أبو حفص رايح رايح أشرب لك حاجة. اقرأ بعمر. ففي هذا الحديث ذكر ما كان يغتسلان منه خاصة وليس فيه ذكر المقدار الماء الذي كان يغتسلان به. وفي الآثار الأخرى ذكر مقدار الماء الذي كان يغتسل به وأنه كان صاعا. ثبت بذلك لما صححت هذه الآثار وجمعت وكشفت. نعم
وبه أنا وبه وقال وجمعت وكشفت معانيها أنه كان يغتسل من إناء هو الفرق وبصاع وزنه 8 أرطال. فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وقد قال بذلك أيضا محمد بن الحسن. وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله أيضا عنه أيضا ما يدل على هذا المعنى. حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا شريك عبد الله بن عيسى عن ابن جبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد وهو رطلاني.
عبد الله بن أنس عن ابن جبر.
عبد الله بن أنس عن ابن جبر. مش عندي.
عبد الله بن عيسى. عبد الله بن عيسى الحديث.
ابن جبير. أنا عندي ابن جبير. ابن جبر. عن ابن جبر عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد وهو رطلان. حدثنا فهد قال حدثنا سعيد بن وصر قال حدثنا شريك عبد الله بن عيسى عن عبد الله عن ابن جبر عن ابن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ برطلين ويغتسل بالصاع. فهذا أنس قد أخبر رطل كسر قد أخبر شرطل. هذا أنس قد أخبر أن رسول أن مد رسول الله صلى الله عليه وسلم رطلان رطلان وصاع 4 أمداد. فإذا ثبت أن المد رطلان ثبت أن الصاع 8 أرطال. فإن قال فإن أنس بن مالك قد روي عنه خلاف هذا. فذكر ما حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن جبير أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمس مكاكين. قال فهذا الحديث يخالف حديث الأول. قيل له ما في هذا عندنا خلاف له لأن حديث شريك إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وقد وافق على ذلك عتبة بن أبي حكيم فروى عن عبد الله بن جبر نحو من هذا. فلما روى شعبة ما ذكر عن عبد الله بن جبر احتمل أن يكون أراد بالمكوك المدة لأنهم كانوا يسمون المد مكوكا فيكون الذي كان يتوضأ به مدا ويكون الذي يغتسل به خمسة مكاكي يغتسل بأربعة منها وهي أربعة أمداد وهي صاع ويتوضأ بآخر وهو مد. فجمع في هذا الحديث ما كان يتوضأ به للجنابة وما كان يغتسل به لها وأفرد في حديث عتبة ما كان يغتسل به لها خاصة دون ما كان يتوضأ به وأن ذلك الوضوء لها أيضا. وسمعت ابن أبي عمران يقول سمعت ابن الثلجي يقول إنما قدر الصاع على وزن ما يعتدل كيله وزنه من الماشي والزبيب والعدس فإنه يقال إن كيل ذلك ووزنه سواء. حدثنا أبي عمران قال أخبرنا علي بن صالح وبشر بن الوليد جميعا عن أبي يوسف قال قدمت المدينة فأخرج إلي من أثق به صاعا فقال هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم فقدرت فوجدته خمسة أرطال وثلث رطل وسمعت ابن أبي عمران يقول إن هذا الذي أخرج هذا لأبي يوسف هو مالك بن أنس. وسمعت أبا حازم يذكر أن مالكا سئل عن ذلك فقال هو تحري عبد الملك لصاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكان مالك لما ثبت عنده أن عبد الملك يتحرى ذلك من صاع عمر وصاع عمر رضي الله عنه وصاع النبي صلى الله عليه وسلم وقد قدر صاع عمر على خلاف ذلك. فحدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة أنه قال الحجاجي صاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثنا أحمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا وكيع عن أبيه عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال عيرنا صاع عمر فوجدناه حجاجيا والحجاجي عندهم ثمانية أرطال بغدري. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سفيان بن بشر الكوفي قال حدثنا شريك عن مغيرة وعبيدة عن إبراهيم أنه قال وضع الحجاج قفيزه على صاع عمر فهذا أولى مما ذكر مالك من تحري عبد الملك لأن التحري ليس معه حقيقة وما ذكره إبراهيم وموسى بن طلحة من العيار معه حقيقة فهذا أولى. وبالله التوفيق تم كتاب الزكاة كتاب الصيام باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصيام. حدثنا علي بن أبي شيبة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن عاص بن وهدلة عن زر بن حبيش أنه قال تصحبت ثم انطلقت إلى المدينة فمرت بمنزلي حذيفة فدخلت عليه فأمر بلقحة فحلبت وبقدر فسخنت ثم قال كل على الصائم وعلى مش عن
نعم
ناسي
الطعام وعلى الصائم
التبويب وأنا قلت على قال فأكلنا ثم شربنا ثم أتينا المدينة فأقيمت الصلاة. قال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت بعد الصبح قال بعد الصبح وغير أن الشمس لم تطلع. قال أبو جعفر في هذا الحديث عن حذيفة أنه أكل بعد طلوع الفجر وهو يريد الصوم ويحكي مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك وما قد روينا عنه مما تقدم ذكرنا له في كتابنا هذا أنه قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وأنه قال لا يمنع أن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه إنما يؤذن لي أن...
لا يمنع أن أحدكم أذان
أحدكم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره من سحوري فإنه إنما يؤذن لينتبه نائمكم وليرجع قائمكم. ثم وصف الفجر بما قد وصفه به فدل ذلك على أنه هو المانع للطعام والشرب وما سوى ذلك مما يمنع منه الصائم. فهذه الآثار التي ذكرنا خالفة لحديث حذيفة وقد يحتمل حديث حذيفة عندنا والله أعلم أن يكون كان قبل نزول قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإنه حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن سالم قال حدثنا هشام قال أخبرنا حسين قال أخبرنا حسين
أحمد بن داود
قال
حدثنا أحمد بن داود
ابن داود ابن موسى قال حدثنا اسماعيل بن سالم قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حسين ومجالد عن الشعبي
قال أخبرنا عدي بن حاتم قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلت أنظر إليهما فلا يتبين لي الأبيض من الأسود فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت فقال إن وسادك لعظيم إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا هشيم قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن حسين فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المقدم قال حدثنا الفضل بن سليمان عن أبي حازم عن سعيد بن سعد الساعدي أنه قال لما نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر جعل الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيضعهما تحت وسادة فينظر هل متى يستبينهما فيترك الطعام قال فبين الله عز وجل ذلك ونزلت من الفجر فلما كان حكم هذه الآية قد كان أشكر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بين الله عز وجل لهم من ذلك ما بين حتى أنزل من الفجر بعدما قال كان بعدما قد أنزل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فكان الحكم أن يأكلوا ويشربوا حتى تبين ذلك لهم حتى نسخ الله عز وجل بقوله من الفجر على ما ذكرنا وقد بينه سهل في حديثه واحتمل أن يكون ما روى حذيفة من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول تلك الآية فلما أنزل الله عز وجل تلك الآيات أحكم ذلك ورد الحكم الآية نحكم ذلك ورد الحكم على ما بين فيها وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في ذلك ما حدثنا أبو ميت قال حدثنا أبو نعيم والخضر بن محمد بن شجاع قال حدثنا ملازم بن عمر قال حدثنا عبد الله بن بدر السحيمي قال حدثني جدي قيس بن طلق قال حدثني أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصاعد كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر وشرب يده وأعرضها فلا يجب ترك آية من كتاب الله تعالى نصا وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة قد قبلتها الأمة وعملت بها من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم حال حديث قد يجوز أن يكون منسوخا بما ذكرناه قد يجوز أن يكون منسوخا مما ذكرنا في هذا الباب وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى باب الرجل ينوي الصيام بعدما يطلع الفجر حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي باكر عن ابن شهاب عن سالم عن أبي عن حفصة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يبيت الطعام قبل الفجر فلا صيام له حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن لهيعة وذكر بإسناده مثله حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا لم ينوي الدخول في الصيام قبل طلوع الفجر لم يجزه أن يصوم يومه ذلك بنية تحدث له بعد ذلك واحتج بهذا الحديث وخالف في ذلك آخرون فقالوا هذا الحديث لا يرفع الحفاظ الذين يروونه عن ابن شهاب ويختلفون عنه فيه اختلافا يوجب اضطراب الحديث بما هو دونه ولكن مع ذلك نثبت ونجعله على خاص من الصوم وهو الصوم الفرض الذي ليس في أيام بعينها مثل الصوم في الكفارة وقضاء رمضان وما أشبه ذلك فأما ما ذكرنا من رواية الحفاظ لهذا الحديث عن الزهري من اختلافهم عنه فيه فإن إبراهيم بن مرزوق حدثنا قال حدثنا القرابي قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنهما بذلك الذي ذكرناه في أول هذا الباب حدثنا أبو بكرة قال حدثنا روح قال حدثنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله عن أبي عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها بذلك ولم يرفع حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن وهدين قال حدثنا قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهما بذلك ولم يرفعوا في هذا مالك ومعمر بن عيينة والحجة عن الزهري وقد اختلفوا في إسناد هذا الحديث كما ذكرنا وقد رواه أيضا الزهري غير هؤلاء على خلاف ما رواه على خلاف ما رواه عبد الله بن أبي بكر أيضا حدثنا أبو بكرة قال حدثنا روح قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب أنه حدث عن سالم عن أبيه بذلك ولم يذكر حفصة رضي الله عنها ولم يرفعه حدثنا أبو بكرة قال حدثنا روح قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر قال حدثنا ابن شهاب
شهاب عن السيد بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة عن حفص رضي الله عنه بذلك ولم يرفعه ثم قد رواه نافع أيضا أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما بذلك ولم يذكر حفصة رضي الله عنها أيضا ولم يرفعه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا مالك عن يونس قال أخبرني أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله. فهذا هو أصل هذا الحديث. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في إباحة الدخول في الصيام بعد طلوع الفجر. حدثنا أبو بكر وإبراهيم بن مرزوق وعلي بن شيبة قالوا حدثنا رحم بن عبادة قال حدثنا شعبة عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نقلت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحب طعاما فجاء يوم فقال هل عندكم من ذلك الطعام فقلت لا قال فإني صائم. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا روح قال حدثنا الثوري عن طلحة وذكر إسناده مثله. وذلك عندنا كذلك عندنا على خاص من الصوم أيضا وهو التطوع ينويه الرجل بعدما يصبح في صدر النهار الأول وقد عمل بذلك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب وروح قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن عبد الله أنه قال إذا أصبح أحدكم ثم أراد الصوم بعدما أصبح فإنه بأحد النظرين. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحواص عن عبد الله أنه قال متى أصبحت يوما فأنت على أحد النظرين ما لم تطعم أو تشرب إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن الحارث الأعور على علي رضي الله عنه مثله. وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن سعد بن عبيرة عن أبي عبد الرحمن عن حذيفة رضي الله عنه بدا له الصوم بعدما زالت الشمس فصام. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن المسور رجل من بني أسد عن رجل منهم أنه لازم غريما له فأتى ابن مسعود رضي الله عنه فقال إني لازمت غريما لي من مراد إلى قريب من الظهر ولم أصم ولم أفطر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن أبي بشر أنه قال رجل لأنس بن مالك رضي الله عنه إني تصحرت ثم بدا لي أن أفطر قال إن شئت فأفطر. كان أبو طلحة يجيء فيقول هل عندكم من طعام فإن قالوا لا قال إني صائم. حدثنا ربيع الجزي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن يزيد الرحبي قال شهر بن أبي حبيش ولم يكن بقي ممن شهد قتل عثمان رضي الله عنه غيره لأن عثمان رضي الله عنه أصبح في اليوم الذي قتل فيه فقال إن أبا بكر وعمر رضي الله عنه أتياني في هذه الليلة فقال لي عثمان إنك مفطر عندنا الليلة وإني أشهدكم أني قد أوجبت الصيام. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوحاضي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن كلمة ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يصبح حتى يظهر ثم يقول والله لقد أصبحت وما أريد الصوم وما أكلت من طعام ولا شرب منذ اليوم ولا أصومن يومي هذا. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه كان يأتي أهله من الضحى فيقول هل عندكم غداء فإن قالوا لا صام ذلك اليوم. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا الفيض قال سمعت عبد الله بن يسار الدمشقي قال سوام أبو الدرداء رجلا بفرس فحلف الرجل ألا يبيعه فلما مضى قال تعالى إني أكره أن أثمك إني لم أعد اليوم مريضا ولم أطعم مسكينا ولم أصل الضحى ولكني بقية يومي صائم. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا رحنا قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أيوب عن أبي قلابة أنه قال حدثتنا أم الدرداء لأن أبا الدرداء كان يجوء فيقول هل عندكم من طعام فإن قالوا لا قال إني صائم. حدثنا علي قال حدثنا رحم قال حدثنا حماد عن ثابت عبد الله بن أبي عتبة أن أبا أيوب رضي الله عنه كان يفعل ذلك أيضا. حدثنا علي قال حدثنا روح عن ابن جرج أنه قال سمعتنا أنه كان يفعل ذلك. فهذا الصيام الذي يجزء فيه النية بعد طلوع الفجر الذي جاء فيه الحديث الذي ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به من ذكرنا من أصحابه من بعده وصوم التطوع. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه أمر الناس يوم عاشوراء بعدما أصبحوا أن يصوموا وهو حينئذ عليهم صومه فرض كما صار صوم رمضان من بعد ذلك على الناس فرضا. ورويت عنه في ذلك آثار سنذكرها في باب صوم يوم عاشوراء فيما بعد هذا الباب من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. فلما جاءت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكرنا لم يجز أن يجعل بعضها مخالفا لبعض فتتنافى ويدفع بعضها بعضا ما وجدنا السبيل إلى تصحيح وتخريج وجهها. كان حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرناه عنها في هذا الباب في صوم التطوع فكذلك وجهه عندنا. وكان ما روي في عاشوراء في الصوم المفروض في اليوم الذي يعينه فكذلك حكم الصوم المفروض في ذلك اليوم جائز أن يعقد له النية بعد طلوع الفجر. ومن ذلك شهر رمضان فهو فرض في أيام بعينها كيوم عاشوراء إذا كان فرضا في يوم بعينه. فكما كان يوم عاشوراء يجزء منا من نوى صومه بعدما أصبح فكذلك شهر رمضان يجزء من نوى صوم يوم منه كذلك. وبقي ما بعد هذا ما روينا في حديث حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو عندنا في الصوم الذي لا في الصوم الذي هو خلاف هذين الصومين من صوم الكفارات وقضاء شهر رمضان حتى لا يضاد ذلك الشأن مما ذكرناه بهذا الباب غيره. ويكون حكم النية التي يدخل بها في الصوم على ثلاثة أوجه. فما كان منه فرضا في يوم بعينه كانت تلك النية مجزئة قبل دخول ذلك اليوم في الليل وفي ذلك اليوم أيضا. وما كان منه فرضا لا في يوم بعينه كانت النية التي يدخل بها في هذه في الليلة التي قبله ولم تجز بعد دخول اليوم. وما كان من طوعا كانت النية التي يدخل بها فيه في الليل الذي قبله وفي النار الذي بعد ذلك. فهذا هو الوجه الذي يخرج عليه الآثار التي ذكرنا ولا تتضاد فهو أولى من ما حملت عليه. إلى ذلك كان يذهب أبو حنيفة
الذي تخرج عليه الآثار
التي ذكرنا. وإلى ذلك كان يذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمه الله تعالى إلى أنهم كانوا يقولون ما كان منه يجزء النية فيه بعد طلوع الفجر مما ذكرنا فإنها تجزء في صدر النهار الأول ولا تجزء فيما بعد ذلك. بمعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال وعلي بن معبد قال حدثنا روح بن عبادة قال أخبرنا أحمد عن سالم بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر في هذا الحديث أن هذين الشهرين لا ينقصان فتكلم الناس بمعنى ذلك فقال قوم لا ينقصان أي لا يجتمع نقصانهما في عام واحد وقد يجوز أن ينقص أحدهما وهذا قول قد رفعه العيان لأن قد وجدناهما ينقصان في أعوام وقد يجمع ذلك في كل واحد منهما فدفع ذلك قوم بهذا وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرنا في غير هذا الموضوع أنه قال في شهر رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 بقوله إن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30. فأخبر أن ذلك جائز في كل شهر من الشهور وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله. وذهب آخرون إلى تصحيح هذه الآثار كلها وقالوا أما قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30 فذلك كله كما قال وهو موجود في الشهور كلها. وما قالوا شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة فليس ذلك عندنا على نقصان العدد ولكنهما فيهما ما ليس في غيرهما من الشهور في أحدهما الصيام وفي الآخر الحج. فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما لا ينقصان إن كانا 29 وهما شهران كاملان كانا ثلاثين أو 29 ليعلم بذلك أن الأحكام فيهما وإن كانا 29 متكاملة فيهما غير ناقصة عن حكمها إذا كانا 30. فهذا وجه تصحيح هذه الآثار التي ذكرناها في هذا الباب والله أعلم. باب الحكم في من جامع أهله في رمضان متعمدا. حدثنا علي بن شبر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه احترق فسأله عن أمره فقال وقعت على مرضي في رمضان فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتال يدعى العرقاء فيه تمر فقال أين المحترق فقام الرجل فقال تصدق بهذا. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من وقع بأهله في رمضان فعليه أن يتصدق فلا يجب عليه من الكفارة غير الصدقة. نحتج في ذلك بهذا الحديث وقالهم في ذلك آخرون فقالوا بل يجب عليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهر متتابع أو يطعم 60 مسكين أي ذلك كأي ذلك ما شاء فعل. واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. فقال لا أجد فأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. فقال خذ هذا فتصدق به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أجد أحدا أحواج إليه مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلتنا نيابه ثم قال كله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا رحم عبادة قال حدثنا ابن جرج قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في شهر رمضان أن يعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. قالوا إنما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاه مما أمره أن يتصدق به بعد أن أخبره بما عليه في ذلك مما بينه أبو هريرة رضي الله عنه في حديثه هذا. وخالفهم في ذلك آخرون أيضا فقالوا بل بعتق رقبة إن كان لها واجدا أو يصوم شهرين متتابعين إن كان للرقبة غير واجد. إن لم يستطع ذلك أطعم 60 مسكين فكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا الفصل قد دخل فيه حديث عائشة رضي الله عنها كما ذكروا. وأصل حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذلك فيه من التبدئة بالرقبة إن كان المجامع لها واجدا والتثنية بالصيام بعدها إن كان المجامع للرقبة غير واجد والتثليث بالإطعام بعدهما إن كان المجامع لهما غير واجد. فهكذا أصل الحديث الذي رواه الزهري في ذلك. وكذلك رواه عنه سائر الناس غير مالك وابن جريج وبينوا فيه القصة بطولها كيف كانت وكيف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفارة في ذلك. حدثني فهد قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث وقال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك مالك. قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل تجد رقبة تعتقها؟ فقال لا. فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا والله يا رسول الله. قال فهل تجد صعام 60 مسكينا؟ قال لا يا رسول الله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين السائل آنفا؟ خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أهل أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولد أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. قال فصارت الكفارة على عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. حدثنا فهد قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا قال حدثنا فهد قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعبة عن الزهري فذكر بإسناده مثله. فهذا هو الحديث على وجه إنما جاء حديث مالك وابن جرج في ذلك عن الزهري على لفظ قول الزهري في هذا الحديث. وصارت الكفارة سيدنا في حاجة ولا إيه؟ قال في هذا الحديث فصارت الكفارة صارت العتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. فادخره هو كلام الزهري على ما توهم ما لم في حديث عن حميد في حديث عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر قوله فصارت سنة إلى آخر الحديث. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا سفيان فذكر بإسناده مثله. حدثنا إبراهيم قال حدثنا أبو بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري فذكر بإسناده مثله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا رحم بن عبد قال حدثنا محمد بن أبي حفصة عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن منصور عن الزهري فذكر بإسناده مثله. وقال 15 صاعا تمرا ولم يشك. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا بشر بن باكر قال حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري عن رجل جمع امرأته في شهر رمضان فقال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه فذكر نحوه غير أنه لم يذكر الأصع فكان ما روينا في هذا الحديث قد دخل فيه ما في الحديثين الأولين، لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتجد رقبة؟ قال لا. قال: فصم شهر متتابعين؟ قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بكل صنف من هذه الأصناف الثلاثة لما لم يكن واجدا للصنف الذي ذكره له قبله. لما أخبره الرجل أنه غير قادر على شيء من ذلك، أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فكان ذكر العرق وما كان من دفع النبي صلى الله عليه وسلم لما إياه إلى الرجل وأمره إياه بالصدقة، هو الذي روته عائشة رضي الله عنها في حديثها الذي بدأنا بروايته. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أولى منه، لأنه قد كان قبل الذي في حديث عائشة رضي الله عنها شيء قد حفظه أبو هريرة رضي الله عنه لم تحفظ عائشة رضي الله عنها، فهو أولى لما قد زاد. وأما حديث مالك وابن جريج فهما عن الزهري على ما ذكر ما قد ذكرنا، نقبل أن العلة في ذلك فيما تقدم من هذا الباب، فثبت بما ذكرنا من الكفارة التي في الكفارة في الإفطار بالجماع في الصيام في شهر رمضان ما في حديث منصور وابن عيينة ومن وافقهم على الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. باب الصيام في السفر. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا رحمه بن عبادة قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرازحا ورجلا قد ظلل عليه، فسأل: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أن تصوموا في السفر. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة فذكر بإسناده مثله. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل في سفر في ظل شجرة يرش عليه الماء، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: صائم يا رسول الله. قال: ليس من البر الصيام في السفر، فعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا محمد بن حرب الأبرش قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا رحمه بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أنه أخبره عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر أن تصوموا في السفر. حدثنا علي قال حدثنا رحم قال حدثنا محمد بن حفص. سيدنا في مشكلة في النت ولا حاجة؟ أنا ما عنديش مشكلة الحمد لله.
أنا عندي الصوت انقطع.
مين يا سيدنا؟
زي ما انا ربيع المؤذن قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا بشر بن بكر الأوزاع قال سألت الزور عن رجل جامع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حميد بن الحميد عن رفع قال حدثنا أبو ذر قال أنه لم يذكر الأصع. فكان ما روينا في هذا الحديث نعم
علي قال حدثنا علي قال حدثنا روح قال حدثنا محمد بن ابي حفصة عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله يا ابن نعم سيدنا
علي ايه يا
ارجع
2002 اي نعم
لحظة يا سيدنا معلش حديث ربيع حضرتك جبته
فكان ما روينا في هذا الحديث قد دخل في
ما عنديش ربيع
فكان مروين روين
فكان ما روينا
في الباب الماضي في الباب الماضي
نعم يا سيدنا نعم ايوه فكان ما روينا في هذا الحديث قد دخل فيه ما في الحديثين الاولين لان فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له
اتجد اخر حديث
ما هو حديث ربيع المؤذن بشر بن بكر الاوزاعي الزهري رجعوا امرأته في شهر رمضان فكان ما روينا في هذا الحديث قد دخل فيه ما في الحديث الأولاني هو سيد
أنا منتظر سيدنا لحد ما حضرتك ترد عليا.
وكان مروان في هذا الحديث قد دخل فيه ما في حديثين الأولين، لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجد رقبة، قال لا، قال فصم شهرين متتابعين، قال ما أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بكل صنف من هذه الأصناف الثلاثة لما لم يكن واجدا للصنف الذي ذكره له قبله. فلما أخبره الرجل أنه غير قادر على شيء من ذلك، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر.
حاضر كده.
فكان
ذكر العرق
وأمره إياه الصدقة الذي روته عائشة رضي الله عنها في حديثها الذي بدأنا بروايته.
ماشي. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أولى منه، لأنه
حديث أبي هريرة
فحديث
أبي هريرة رضي الله عنه أولى منه، لأنه قد كان قبل الذي في حديث عائشة رضي الله عنها شيء قد حفظه أبو هريرة رضي الله عنه ولم تحفظه عائشة، فهو أولى لما قد زاده. وأما حديث مالك وابن جريج فهما عن الزهري على ما قد ذكرنا، وقد بينا العلة في ذلك فيما تقدم من هذا الباب، فثبت بما ذكرنا من الكفارة بالإفطار والجماع في الصيام في شهر رمضان ما في حديث منصور وابن عينة، ومن وفقهما عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. نقف عند هذا، بارك الله فيك،
جزاكم الله خير.
طيب الصيام في السفر نقف عنده. الله سبحانك اللهم وبحمدك،
سيدنا في
دروس اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
في دروس اليوم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.